باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعلموا مني، تعالوا نتعلم من ربنا حاجة اسمها الإيه؟ الحب الأبوي من مثل الابن الضال. ربنا يسوع حب يكشف إيه اللي جوه قلبه فحكى الحكاية دي، ودي من أجمل الحكايات اللي يعني بنعتبرها صيدة لأي حد نقدم له ربنا. يعني احنا خدنا المثل ده، تعرفين احنا في فريق اسمه فريق الكرازة، شباب يعني اللي بيكرزوا في البلاد بيقدموا مسيح مجهول بالنسبة للناس. فمين ربنا؟ من أجمل الصور اللي تقدم بيها ربنا مثل الابن الضال. ليه؟ هتلاقي فعلا الأب المثالي اللي فوق التصور، يعني حب كده ملوش آخر. ودي أجمل صورة جذابة لأي حد محروم من الحب، وأي حد ما يعرفش ربنا محروم من الحب. سيبكوا بقى من اللي في السوق ده كله بطال مضروب، إنما كل الناس اللي لا تؤمن بالمسيح جعانة حب. فده دي الشبكة اللي ما تخرش المية، يعني لما ترميها قدام ناس محرومين من الحب اشتاقوا قوي للأبوة دي، لأن كل الناس فعلا تعبانة ومحتاجة حد يحبها زي ما هي كده. طبعا القصة انتوا عارفينها، انا هركز على دروس محددة كأننا بنتعلم من المسيح، لكن هنا نقصد بالمسيح هو كشف لنا عما في قلب الأب لما حكى الحكاية، وعارف ايه اللي بيدور جواه، ايه موقفه هو والأب واحد في استقبال اي واحد عمل عملة ولا باع القضية ولا طفش وكفر ولا بيهين ابوه زي الاخ التاني ده، ولا ايه موقفه بقى الاب ده، ايه اللي جواه. ابتدي النص بحكاية ايه؟ قال انسان، قال المسيح انسان كان له ابنان، قال اصغرهما لابي يا ابي اعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كرة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. أسألكوا سؤال، إيه بين أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته؟ في لو حطينا في بين المال وقسم لهما معيشته كان ممكن يحصل إيه؟ يعني تجاوزا، لو ابنك جه قال لك بابا انا عاوز الورث وانت عايش، موقفك ايه قبل ما تقسم؟ هفترض انك في الاخر كنت مثالي وقلت له خد حقك، ايه اللي هيحصل بين اعطيني وقسمه؟ ألم على وشه كويس. مستعجل على موتي، ها ليه يا حبيبي؟ بس حلو، ها مش لاقي حاجة عاوزها مني غير الفلوس، ذهول، أيوة فطر مظبوط، حزن أو صمت مظبوط، أو ورثتني بالحياة، مرارة فظيعة، هيحس بإيه؟ احساس بالجحود والنكران. انتوا كده طبيعيين يعني مفيش يعني هو ده اللي انا اقصده، الردود العاديه عشان تعرفوا الفرق بيننا، احنا بنتكلم احنا واولادنا وبين ربنا. اتفضل. الحسره طبعا، انا ما ربيتش بقى،
انا احسن على
نفسي بالظبط، او عرفت ممكن تقلب قوي ان الواحد حزن على نفسه انه ما عرفش يربي عياله او طالعين، ما طبعا ممكن يكون انا مذهول انه وصل للحالة دي ازاي، ايه اللي وصله انه يطالب بده. اتفضلي. كان ممكن ياخد الفلوس يرميها في وشه يقول له اطلع بره، خلي بالكم ما عملش كده، كان ممكن فعلا، ده رأي كويس انه يقول له طب خدها بقى لا انت ابني ولا اعرفك اذا كان ده اللي انت عاوزه. اتفضلي. ها انتوا بتتفرجوا على افلام عربي كتير. ها كان ممكن طبعا يقول له مالكش عندي حاجة، طبعا اتفضلي. برافو. ما ده يدخلني في السؤال التاني، بعد قسم لهم معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة، الأيام دي الأب كان بيفكر في إيه؟ إحنا كنا هنفكر في إيه؟ لا اسمعوا سؤال تاني، لو أنا اللي عملت كده مع ابني، خد الفلوس وهو لسه في البيت قعد أسبوع، أنا إيه اللي بيدور في دماغي؟ قلت ماشي مع كل الذل ده بس خليني تحت عيني. اتفضلي. برافو. هنا ممكن افضل متفائل لعله يتصرف صح، يا اما يرجع الفلوس يا اما يتاجر بيها تحت عينه، فهفضل برضو في سنة رجاء اهو كويس، يمكن يمكن ها امل، عندي امل انه لما يلاقيني حنين عليه وديني اديته الفلوس اللي كان عاوزها يعرف امتي ويعرف ما اختلفناش. بس هو اصل الصيغة هنا مش معناها هو عاوز فلوس يعمل بزنس، هو عاوز الورث. الورث كلمة صعبة. ها اتفضلي. برافو. ممكن لو انا هفضل افكر هو انا ليه وصلته لكده او ليه خليت الفلوس كبيرة في نظره وانا مش كبير. اتفضلي. هراقب يصرف الفلوس في ايه؟ اصلي ربنا يهديه يرجع عن عقله لعقله. اتفضل. يجوز يعاوز ممكن يغير موقفه ويبقى طف جدا لان هو مهان. انا بتكلم على رد فعل بشري عادي، انت اعتبرتني ميت خلاص مش هكلمك، مش خدت كل اللي انت عاوزه، قاعد في البيت كانك مش موجود، كان ممكن يبقى كده. اتفضلي. جوايا ألم وحسرة. الأب ده بقى الأسبوع ده قضاه ازاي؟ ايه اللي شغله؟ ايه الفكرة الملحة ليه تتصوره الأب ده؟ هبقى حنين أكتر عشان ما يسيبش البيت. أنا أظن كده. مثل هذا الأب اللي اتجرح في كرامته بشدة، ابنه طالب الورث بالحياة وتجاهل كل الأدب وما فكرش في أخوه، ولا قال له طب نقسم، ولا قال له طب بعد عمر طويل لينا كام، كلام مش كده، كلام انا عاوز. مثل هذا الاب المثالي الموضوع كان اكبر من كده. خد يا ابني بس نفسه يقول له بس خليك موجود، وكل قلقه اتصور يعني يا رب ما يسيبش البيت، وحصل المصيبة الاكبر وساب البيت. اذن هنا فيه خبطتين كبار قوي، خبطة الطلب نفسه اللي فيها انكار للأبوة واستغناء وكل المعايير اللي انت قلتوها، خبطة تانية فيها الهجر انه ده بيأكد فعلا الفكرة اللي جواه، انت لا تعنيني انا خلاص خدت اللي عاوزه. الدرس بقى احتمال حرية الاخرين، وربنا يسوع بيقول الكلام ده ليه؟ عشان يعلمنا درس مهم. هل نحتمل حرية من حوالينا وإلى أي مدى؟ الأب ده مثالي اللي هو ربنا لأنه بيحتمل حرية أولاده إلى أبعد مدى، إلى إنكار وجوده، إلى تخطيه، إلى استغلاله. ولا البشر بيستغلوا ربنا وبينكروه وبيهنوه. هل تحتمل اختيارات ولادك؟ ببساطة ده أسهل حاجة، المفروض إن ابنك يختار حاجة أنت مش راضي عنها، تقدر تحتمل ولا بتفضل تقاوح وتجادل وتفاصل لأنه أنت ليك رأي وعن خوف وعن حب. أنا مش بنكر إن كلكم بتحبوا ولادكم، بس مين واصل للمثالية بتاعت هذه الحرية المطلقة؟ مش عايزين نقلبها تربية، أنا بس عاوز أقول إيه، سعة الصدر العالية قوي، لأن ده أب مثالي مربي كويس، خلي بالكم يعني هو عمل اللي عليه على الأقل في المثل هنا. فأنا بقول إحنا مركزين، عاوز أتعلم إيه من ربنا؟ أتعلم مع أولادي مساحة الحرية تبقى حقيقية، لأن كتير مننا ما بنديش مساحة حقيقية لأولادنا، نحطهم في قوالب ضيقة. أولادك دول بقى إن كانوا روحيين ولا جسديين ولا. هل تحتمل تعديات أصدقائك؟ أصدقائك لما يتعدوا شوية حدود تحتمل، ولا بتبقى أنت متكهرب خالص؟ في احتمال الطلب ده كان شديد قوي وكان صعب، واحتمل وفي صمت وتجاوب معاه برضا، وبعدين خد الخبطة اللي بعدها ومنعوش من السفر. هل تحتمل الأصعب؟ حرية الأعداء في التحديات. يبقى اختيارات أولادنا، تعديات أصحابنا، وتحديات أعدائنا، كل ده بيشاور على فرقنا عن المسيح. ربنا يسوع بيعلمنا احتملوا حريات الآخرين زي ما أنا محتمل البشر، سامح للي يشتمني يشتمني، واللي ينكرني ينكرني، واللي يبيعني يبيعني. ما جاتش عليكم انتوا اللي مش محتملين الناس تتحرك بحرية. صحيح ده أبيوز للحرية، ما هو الولد استغل الحرية غلط، سوء استغلال، لكن ما نقدرش نمنعهم بالعصاية، مش دورنا. فدي أول رسالة، أول درس يعني عاوزين نراجعه يعني، لكن طبعا مش عاوزين نقلبها تربوية بحتة كان المفروض يمنعه، يعني الموضوع عاوزين ناخده من زاوية روحية. تاني نقطة حصل ايه؟ تاني درس هنا، قيمة الفلوس عند الأب ايه؟ تقريبا زيرو. الأب ده لو الفلوس توزن عنده كتير كان على الأقل خد ودة في الكلام، كان فاصل، كان ما قسمش بالحق، تاني ملوش كلام عنده، كان رماله 10% وخلاص. إنما قسم لهما معيشته. يبقى واضح إنه الفلوس بالنسبة للأب هنا فعلا ملهاش قيمة حقيقية. ودي بقى أزمة كبيرة بيننا وبين ربنا، إن إحنا ساعات نتعامل فلوس مهمة، فده بيبوظ حاجات كتيرة قوي في حياتنا مع الناس، لأننا الفلوس بتوزن، بينما الفلوس عند ربنا فعلا ملهاش لا وزن. ربنا خلق السماء والأرض، فداك أي فلوس. أسهل كلمة عند ربنا فداك، يعني إذا كان فدانا بدم وفلوس إيه بقى؟ عشان كده يقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، يلازم الواحد ويحتقر الآخر. خليكوا الغرض برضو من الآية، يبغض ويحتقر مفروض تروح لمين؟ الفلوس، فاهمين الفكرة؟ يعني مفروض نوصل مع محبتنا لربنا ولزقتنا في ربنا يلازم الآخر لاحتقار الفلوس وبغضة الفلوس. الفلوس دي أساس بلاوي الدنيا كلها. يا ما ضيعت اخوات من بعض وعيال من ابائهم وازواج من زوجاتهم وخربت على ناس يعني بوظت حاجات كتير جدا، وعملت عالم تالت وعالم تاني وعالم اول، وكله بيتصارع، كل ده عبارة عن ايه؟ فلوس. بوظت العالم كله. فهنا قيمة الفلوس ايه؟ عشان كده في مرة المسيح بيقول انظروا وتحفظوا من الطمع، متى كان لأحد كثير. الآية دي جميلة قوي، ليست حياته من أمواله، يعني حياته دي ملهاش علاقة بفلوسه، ليست حياته من أمواله، معاه كتير معاه قليل ما توزنش ما تفرقش. شوفوا الآباء الرسل في جيلهم كانوا فاهمين بقى المعنى، لأن عاشروا المسيح كتير. يقول كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، مع أن الرسل دول في الأصل إيه؟ كلهم غلابة، يعني عمرهم ما شافوا كوام الفلوس دي اللي بتيجي تحت رجليهم، دول صيادين يعني عاوز أقول ناس بسطة. شوفوا بقى تبرعات الكنيسة تتحط تحت الرجل عشان ما يبصوا لهاش يحتقروها. يبقى هنا الدرس التاني اللي عاوزين نتعلمه من المسيح، تعلمه مني في علاقاتك الإنسانية، خلي الفلوس آخر حاجة. وصدقوني أقول لكم دي أصعب حاجة بنقابلها في حل أي علاقات. يجوا زوجين مختلفين تلاقي لازم في حتة فلوس دخلت، وبقى ببص لهم كده انتوا الاتنين كويسين، وانتوا الاتنين ولاد ناس، وانتوا الاتنين ربنا مديكوا كتير، ده الفقراء ما بيعملوش كده، يا ريت كان ما كانش معاكوا فلوس ولا توصلوش لكده. يقول لك ايه؟ بتصرف كتير وهو بخيل وهما الاتنين بيصرفوا قد، يعني ايه ده؟ هنبوظ علاقة انسانية عشان الفلوس؟ وهكذا اخوات تلاقيهم يشاركوا بعض وبعدين يتخانقوا مع بعض فلوس. أب وابن تلاقي طريقة الصرف اختلفت، العلاقة اتهزت. يجي عند الورث تلاقي العيلة اتفككت. ايه ده؟ ده لأننا مش عارفين قلب الأب. الأب لارج جدا في الحتة دي، أبونا السماوي عاوزنا الفلوس دي تبقى رخيصة جدا، لأنه مدي وعد يا جماعة هغنيكم يا شغلة. سيب ما تخافش، سيب ما أنا في ظهرك، يعني السماء والأرض كلها ملكك. يبقى بعد الدرس الأولاني بتاع احتمال الحريات، الدرس الثاني قيمة الفلوس. تعلموا مني ربنا يسوع لا تحترموا الفلوس، ما عملوهاش اعتبار كبير، ما تدخلوهاش في كلامكم كتير، ما توزنوهاش زيادة، ما تفكروش زي بتوع الدنيا. درس التالي، لما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكرة، الولد طفش طبعا فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكرة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهل الجوع. الدرس الثالث أسميه الانتظار والرجاء. احنا بنتعلم من المسيح، أنا مش مركز على الولد. يا ما سمعت وعظات عن الابن الضال وسميناه الابن الشاطر مجاملة عشان تاب ورجع، إنما الشاطر اللي بجد هو الأب. فالدرس الثالث اللي نتعلمه من المسيح إنه يظل ينتظر الإنسان مهما افترى مهما بعد، يبقى عنده رجاء انه ده ممكن يتصلح. طب دي اتعقدت قوي، يعني لما خد الفلوس بس كان ممكن كلمة اعتذار ويرد الفلوس تتصلح، لما طفش يجوز اسبوع يتبهدل ويرجع يعتذر وتتلم، لما غاب خالص وضيع الفلوس هيرجع بأي وش. فالموضوع اتعقد، فاهمين؟ دايما كده سكة الشر تلاقيها ايه، لازم تعقد قوي وتبوظ زيادة عشان الشيطان يصعب عملية الرجوع، دايما كده. فتلاقي مثلا علاقة خاطئة وبعدين دخلت في ابورشن وبعدين فضيحة وبعدين، فاهمين؟ عشان تخرب الحكاية ما تتلمش، لانه الشيطان ما يحبش الحاجة تتلم وتتصلح، عاوز يكسرها ما يسيبهاش الا لما يطمن انها مش ممكن تتعدل. فهنا هي الحكايه كومبليكيتد، تعقدت. الولد غاب كتير قوي وخلص الفلوس كلها، فاول حاجه هتعطله انه يرجع. هرجع باول ايه؟ يعني مفيش قد اي وش اقرب بيه، وبعد الغيبه كمان الطويله. انما قصاد ده كله اللي يوزن المسائل بقى ان الاب لا يزال ينتظر. وهنا فكركم بالآية بتاعت المحبة، تحتمل كل شيء، ده اللي عمله الأب، وتصدق كل شيء. هنا تصدق ايه؟ مين يفهمها بقى؟ انه هيرجع. برافو عليك. يعني بعد اللي عمله الولد، لو سألته الأب بقاله شهور ويمكن سنين ابنك هيرجع، يقول انا واثق انه هيرجع. يا عم ما انتش عارف سكته، يمكن مات، يمكن اتسجن، انا متاكد انه هيرجع عشان بحبه. وترجو، هي تصدق وترجو زي بعض. ترجو يعني هو هوبينج انه يرجع، عايش على دي. وتصبر بقى، ينتظر. فهمتوا المحبه بتعمل ايه؟ يبقى المحبه تحتمل، دي اللي شفناها في الموقف الاولاني، احتمل على كرامته كتير قوي، احتمل على نفسيته كتير قوي، ولكنه مازال يصدق ويرجو ان الولد ده ممكن يرجع. ولانه يصدق ويرجو مازال ايه؟ يصبر وينتظر، قاعد مستني. احنا عندنا بقى الاتيتيود ده، نقدر نتعلم ده، ان يفضل واحد تعبك في حياتك 10 20 50 سنة وتفضل ترجو انه يمكن قبل بس ما العمر يخلص يتعدل، تفضل تصبر عليه مهما كان صعب، ترجو انه يحصل في حياته تغيير. هي ده بقى الايه اللي عاوزين نتعلمه. آية جميلة في إشعياء 57 تقول إيه؟ سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول سلام سلام للبعيد وللقريب، يعني أنا قادر أوصل السلام لحتى الشخص البعيد، وسأشفيه، هجيبه هجيبه، هرجعه هرجعه، هصلحه هصلحه. لأن قبلها كان بيتكلم عن قدرة الله في توبة الناس، فقال أنا ورا البعيد ورا القريب، البعيد هشفيه وهجيب له السلام. قال الرب، إذا في وعد من ربنا، طول ما أنت بتصلي ومستني ربنا مش هيكسفك. عشان كده يقول الرجاء لا يخزى، طول ما عندك رجاء ان الشخص يتغير مش هيكسفك، لان ربنا هو اللي بيحط الرجاء. حتى لو كان على اخر العمر، الشخص اللي انت عشت مستنيه يتغير يتغير. تعالوا نتعلم من ربنا الرجاء في الناس، الرجاء في الناس، انه الناس ممكن تتغير، وانتظار التغيير ده مهما طال مهما القلب اتوجع لازم يفضل عندك الموقف ده. ثلاثة، متى تحرك الأب؟ الأب تحرك امتى؟ وده سؤال مهم. ساعات كان يجي لنا سؤال، هو الأب ما طلعش يدور عليه ليه؟ الأب لو كان طلع ما كانش هيبقى له أي اعتبار، لأنه الولد مع كامل الحرية والتفكير خد القرار. فالأب هنا الزن ما يعملش نتيجة، فالأب احتفظ بموقف الانتظار بس. إنما قبلها كان في مثالين قبل المثل ده على طول، يورينا إن الأب يفضل يجري ورا الخاطي بكل طاقته لكن يحترم إرادته. أفكركم لوقا 15 ابتدى إن العشارين لازقين حوالين المسيح والفريسيين متغاظين من المنظر، فقال لهم عاوز أحكي لكم ثلاث حكايات. الحكاية الأولانية، راعي عنده 100 خروف، ضاع منهم خروف، قلب الدنيا عليه وجابه وشاله على كتافه وعمل حفل. الحكاية التانية، ست عندها 10 دراهم، ضيعت درهم، نورت البيت وقعدت تكنس وتنظف لغاية ما لقت الدرهم وعملت حفل. يبقى الخروف الراعي طلع يدور عليه، والدرهم كنيسة بتدور عليه. الحكاية التالتة، الابن مع كامل ارادته خد الفلوس وطفش، الأب إيه؟ قاعد مستني. يبقى كونه قاعد مستني محدش يتهمه بالسلبية ويقول ما طلعش يدور عليه، لا، هو ربنا غطى يدور عليه دي في مثالين قبل كده، بس هنا كان عاوز يؤكد لنا إنه أنا بحترم حريتكم إلى آخر حد، فأنا مش هجبرك ترجع، مش هجبرك ترجع، بس هفضل مستنيك. مهما غبت ومهما بهدلت نفسك أفضل مستنيك. إمتى تحرك الأب؟ يقول وهو الولد راجع، إذ كان لم يزل بعيدا، ما استناش يدخل البيت. خلي بالكم فيش اعتبار للكرامة، الموضوع مش إن كرامته مع الطلاة يطلع يدور، لا مش كده، لأن لو كانت كده ما كانش طلع له. يقول والولد على أول القرية، أول ما شايفه من آخر الدنيا، تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، يبقى تقابله في الشارع. اذا الاب بيتحرك حين يبدا الابن رحله الرجوع، اول ما بادره التوبه تتحرك، اول ما الواحد بيهم بس كده بيرمي نظره لربنا كده تلاقي ربنا خلاص تحرك. مجرد الواحد يرفع ايده يا رب ارحمني، خلاص ابتدى ربنا يتحرك. وهنا مهم ان الواحد يعني يبقى عنده استعداد للتسامح، لكن كمان يختار التوقيت المناسب اللي يقدم به التسامح. في نفس الوقت احذر الضغط والالحاح. لو الاب ده قاعد يضغط على الولد ما كانش رجع، ودي بتحصل يا جماعه، امهات كتير تلاقي الولد ما بيروحش الكنيسه، تفضل تزن فيعند، لان مش دي الطريقة الصح. خلاص هو كبر طبعا، انت قلبك وجعك وخايفة عليه، صلي جامد، قدمي حب، كلمي ربنا، لكن الزن مش هيجيب نتيجة. انتظار الوقت المناسب، يعني في لازم اسيب ربنا كمان يشتغل في قلبه، ما هي مش هتيجي رجع الى نفسه، دي هي دي طبعا كلمة السر في الموضوع، لازم هو يفوق، لان لو جبته من دماغه ما هو تاني يوم هيسيب البيت، موضوع ما يجيش كده. بعد كده حصل ايه؟ الولد قال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبي، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض وقع على عنقه وقبله، فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. الفكرة اللي بعد كده اللي عاوز أقدمها للأب هو إزاي بيستقبل الخاطر، ودي يمكن أهم فكرة في الموضوع. إحنا لما بنستقبل حد غلط فينا جامد بتبقى فيه مواقف كتيرة مختلفة، بيبقى صعبان عليا نفسي ساعات، ببقى مش قادر أفتكر اللي عمله فيا، أو ببقى مستني منه اعتذارات معينة وكلمات معينة، أو عاوز أجيب شهود يثبتوا الوقعة عشان كرامتي اللي اتجرحت. بيبقى المخ بيروح في حاجات كتير قوي. الأب ده مفكرش بالكلام ده خالص. الأب لم يرى إلا ابنه اللي وحشه، لا شايف خطيته ولا شايف الفلوس اللي راحت ولا شايف الكرامة اللي اتداست ولا شايف نظرات الناس ليه، لا عرفت تربي ولا عملت حاجة. كل ده اتمسح في لحظة، كل اللي مركز فيه ابن حبيبي رجع، مفيش اي اعتبارات لاي حاجة تانية. طبعا دي فعلا مفيش بقى غير ربنا اللي بيعملها كده، يعني احنا كبشر مهما كبرنا تلاقوا الحتة الشخصية دي تعطلنا. فالاب استقبل ابنه بفرح مطلق، مفيش اي كسرة ندم ولا حسرة ولا عتاب ولا حزن ولا مفيش حاجة جواه غير انه ابني رجع، قاعد داير كده يغني ابني رجع. تمام، ابنك بوظ الدنيا، مش مهم رجع. بحرارة شديدة استقبله، كونه جري عليه ونط عليه وحضنه، ده طبعا ده كأنه رجع من واخد دكتوراه، يعني كان في سفر ورجع مكرم. انت بتحضنه على ايه ولا؟ طبعا البشاشة اكيد واضحة جدا على وشه، السعادة كلها على وشه، وهنا ده كله بنسميه القبول غير المشروط. مشكلتنا او فرقنا عن ربنا يا جماعة ان احنا كلنا بنقبل بعض بشروط، كلنا حتى في العلاقات القريبة، حتى في العلاقات القريبة. يعني ايه؟ حتى انت كأب او ام مع اولادك في نوع من الشروط موجودة، فلو أثر معاك بيصعب عليك وده بيغير في طريقتك، دي ما بتحصلش مع ربنا. لو صديقك فضل مشغول عنك فترة طويلة قلب بتقف منه شوية، نفسك بتقف منه لأنه مأثر معاك زيادة. إذا في شروط، لو زوج مع زوجة يوه شروط ملهاش آخر للأسف. كل ده غلط، لأنه ربنا لما بيحب فعلا بيحب بشكل unconditioned. يعني ايه؟ انا بحبك وخلاص، فول ستوب، مفيش بعدها اي كلمة، بحبك بس. فطبعا محدش يصدق ده الا اللي يدوق ربنا، وربنا بيقول اتعلموا مني. دي بقى ده اللي يغير العالم كله على فكرة، الحب غير المشروط هو اللي يحل اي مشكلة، هو اللي يغير العالم. فالمسيح لو المجد بيقول تعلموا مني دي، لما تحبوا بعض ما تحطش كلمة لو، ما تحطش كلمة في حالة، تحطش الشروط. بحبك لو حبتني، لا. بحبك لو سمعت كلامي، لا. بحبك لو حافظت على كرامتي، لا. بحبك طول ما انت كويس، برضو لا. انا بحبك بس من غير له. هكذا، هكذا ساعات يفسروها بالمعنى ده، هكذا يعني with no conditions، بدون شروط. احب الله العالم، ده صعب بس هو ده الدرس الحلو بقى في الموضوع. نقدر نحب الناس ده حتى القريبين، بقول من غير اي شروط، من غير اي رد فعل. هو ده بقى التحدي الأصعب. وهنا يجي بقى نفهم بالتالي ليه الغفران هنا كان بلا عقاب وبلا عتاب. أجمل ما في القصة دي أن الغفران كان بلا عقاب وبلا عتاب. بمعنى تاني، لو سألتكم سؤال، لو أنتوا بقى مكان الأب في اللحظة دي، ابنك عامل عاملة سودة وداخل لك عاوز يعتذر، وشك شكله إيه؟ الحمد لله مش هنشوف. هتقول إيه؟ يا ابني ده أنا قلبي اتوجع، يا ابني جبت راسي الأرض، يا ابني تعبتنا، بسيطة كمان، ضيعت تعب العمر كله، صغرتني قدام أخوك، يعني إما كانش في عقاب، خلي بالك الولد ما كانش منتظر عتاب، كان منتظر عقاب، يعني العتاب ده أقل حاجة. ده هو لو خد له قلمين دلوقتي ما عندوش مشكلة، بس هو جاي بيقول لو يعاقبني ويخليني خدام أبوس إيدي وشه وضهر. فوجئ أيوة إنه لا عتاب ولا عقاب، حتى العتاب مفيش حتى كلمة تعوض مرارة السنين دي، سنين يمكن. طب الفلوس دي كلها مفيش ولا عتاب ولا عقاب. عشان كده الولد كان مذهول، لأنه معرفش يقول له جعلني كأحد أجرائك، لأنه وشك بيقول غير كده، بيقول إنك مبسوط قوي، بيقول مش ممكن هتقبل اللي أنا بقوله طبعا، فما نطقهاش. هو كان محضرها إنه يقول له خليني خدام، فلقاه بيعامله سيد العيال، يعني حضن وكرامة وبتاع، فبقى مش مصدق روحه. إحنا مش بنصدق، إحنا مش بنصدق فرحة ربنا لما بنرجع له، لأن إحنا واخدين على علاقاتنا مع بعض، فطول النهار نقطع في بعض، فلما بعمل في حد حاجة ببقى عارف إنه هيقبلني بالعافية، فأنا فاكر ربنا زي البشر، ففاكر لما أروح له بعد كل اللي بعمله أقلها يعني يا كلمتين يا ألمين، يا ما عندوش كده كلام، ده خالص ربنا لا عتاب ولا عقاب. أنا كل عاوز أوصل لإيه؟ ان احنا عاوزين نعيش في حتة او نتعلم من المسيح، لما نقبل نحاول بقدر الامكان نحب الناس زي ما هي، وما نتشرطش وما نعاتبش كتير وما نعاقبش، ده لو عندنا القلب الواسع. النقطة اللي بعد كده، قال له الابن، الولد مصر يقول الكلمتين لان هو التاني كمان مكسوف، يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك، اخطأت إلى السماء في معناها يا جماعة أنا أجرمت، أنا افتريت، يعني هي معناها الحرفي أنا غلطت في حق ربنا قبل ما أغلط فيك، يعني أنا عارف بكل المعايير أني بوظت الدنيا، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. خلي بالكوا هنا النقطة، النقطة مطرح إيه؟ اجعلني كأحد أجرائك، لأنه ما قدرش يقولها، الأب قطعه، الأب هنا دخل في الكلام. قال له الأب، قال الأب العبيد، وما سألش فيه لأبي الدور، لا أداله ظهره، لأن أنت ما تقولش الكلمة دي، وجراك ده إيه؟ هاتوا الحل، اخرجوا الحل الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه والأجل المسمن واذبحوه. هنا الأب بيعمل إيه؟ بيعوض الولد عن المرارة اللي شافها في الوقت اللي هو مش بيعوض نفسه عن المرارة اللي شافها. فاهمين الفكرة؟ كل تركيزه على ايه؟ الواد ده اتبهدل، يلا نعوضه عن اللي فات. الله، ما هو اللي بهدل روحه، وانت اللي دفعت الثمن، ومرارتك مش اقل من المرارة بتاعته، ده هو داس عليك قبل ما يدوس على نفسه. فكرش كده، هو كل تركيزه ايه؟ الولد ده راجع متبهدل نفسيا وجعان وجحات وريحته خنازير، يلا نعوضه، ياكل ويشرب استحمى ويلبس ويقعد محترم. الله، انت ناسي نفسك خالص، فهمتوا الفكرة؟ ما جاش في بالك خالص موقفك انت. هو ده الحب الابوي، هو ده تعلمه مني، انك مركز مع اللي قصادك، انت مش موجود في الصورة خالص. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فإيه؟ ينكر نفسه، مش شايف نفسه في المشهد، الوحيد اللي في المشهد هو الولد نفسه. هنا تقدير التوبة ومرارة الخطية، عشان كده احنا تعودنا لما يجي لنا انسان خاطئ حاسس بمرارة خطيته وندمان فعلا، مش ممكن نديله عقاب ولا عتاب. امتى ندي عتاب او عقاب؟ لما نلاقي اللي قدامنا مستهتر ومش حاسس، انما ده جاي مذلول خلاص. لما بطرس بكى بكاء مرا، ما كانش محتاج من المسيح غير حضن وطبطبة بس، يجي يقول له ده انا، يقول له ما تتكلمش في اللي فات، ده انا كنت بقول يا رب انا اللي، ما تتكلمش في اللي فات يا رب، ده انا طلعت ما تتكلمش في اللي فات، ده انا جريت وعملت، ما تتكلمش في اللي فات. فاهمين عاوز ايه؟ المسيح عاوز يقول له انا مفكرش في اللي فات، انت ترعى خرافي، انت حبيبي، انت الرسول بتاعي، انا بثق فيك، حصلش اي حاجة. بيهون عليه احساس الذنب، شوفوا ازاي موقف الاب بيهون عليه، مش عاوزك تغرق في ذنبك، خلاص انا بحبك، الموضوع انتهى. ده موقف الاب. احنا ساعات، معلش اقول لكم حتة وحشة فينا كبشر، حتى لما بنسامح بنحب نشوف احساس الذنب في اللي قصادنا. عاوز اطمن انه لسه حاسس بذنبه عشان كرامتي برضه. ربنا مش دايما توصل للذل، لكن ببقى عاوز اتاكد انه لسه حاسس بالذنب. الله، انت مبسوط قوي بمرارته يعني؟ تبقى انت ما عندكش الحب للنوع ده. ده انت تساعده انه يطلع من احساس الذنب، تاكد له انك مش تعبان. الاب ما نطقش باي حاجه حصلت معاه طول الفتره اللي فاتت، لا قال له كام ليله قعدت اعيط، ولا قال له اخوك كان بيبص لي بصات وحشه، ولا قال له شقى العمر ده كلفني كتير قد ايه، ما قالش الكلام الفاضي ده خالص. هو كان حريص جدا انه انا بساعدك تطلع من اللي انت فيه، انت دلوقتي انسان جديد، انا بحبك جدا اكتر من الاول، متفكرش في اللي فات، وانت كأنك ما غلطتش، مفيش اي ذنب حصل. تقدير التوبة، نعرف نتعامل مع الناس كده، نقدر نقدم ده للناس. اللي يوصل دي قوي بقى السخاء في العطاء. يعني ايه؟ شوفوا هنا الاب كان جميل قوي انه ابتدى ايه يتكلم على طول، مع الاب ده ما كانش بيتكلم خالص، يعني قعد فترة ساكت، انما في اللحظة دي لقيناه طخ طخ طخ، هاتوا الحلة الاولى والبسوه، هاتوا خاتم في ايديه، مش عارف اعملوا ايه، اذبحوا العجل المسمن، يلا كله يفرح. العطاء بسخاء يؤكد الحب. يعني ايه؟ عارفين قال له طب خلاص ادخلوا نبقى نتفاهم بعدين، يدخل الان، لكن الموقف اللي على باب البيت لسه ما دخلش، هو بيستدعي العبيد كله يخدم على الولد، خلاه طبعا يحس انه لا، ده انا فعلا الكلام اللي بيقوله حقيقي، لانه لسه هيديني تاني. خلي بالكم الفكرة، ما هو مثل هذا الولد لو هنفكر بالمعايير البشرية، لا قفلوا بقى الدواليب، خدين بالكم مش هنقدر نستأمنه تاني يعني. لا لا بالعكس بالعكس، هاتوا احلى بدلة ولبسوه، انا مش واخد موقف، ده بيته، وهاتوا الخاتم، الخاتم يعني يختم على الورق، هو مالك زينا زيه، هو صاحب بيت. فاهمين الاتيتيود؟ يبقى هنا السخاء في العطاء، ربنا سخي في عطائه، ما يعني بيحسبش اللي بيديه امامه. يقول القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، اكثر جدا من توقعاتنا وانتظارنا وطلباتنا. برضو قلنا بسرعة التركيز على معاناة الاخر. بص للي قصادك ده، الخاطي مش سعيد، البعيد عن ربنا متبهدل، ما تحسدوش، يصعب عليك. قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لان ابني هذا كان ميتا فعز. تعبيرات الحب الابوي بقى، بصوا كان في كتاب مشهور طلع من كام سنة فرق معايا وترجمه، عملنا له شوية شغل في محاضرات، حاجة اسمها لغات الحب، هي كلها طالعة من الإنجيل يعني. إنما فعلا ده فن، إنك تقدم الحب للي قصادك باللغة اللي يفهمها. هذا الأب استخدم كل اللغات الممكنة في توصيل أنا يا ابني بحبك زي الأول وأكثر. يعني دي أخطر رسالة لازم توصل، أنا ما تغيرتش من ناحيتك سنتي. أول تعبير التأثر، كلمة تحنن دي، يعني بصله من بعيد، البصة نفسها جابت كل المطلوب، البصة نفسها، لأن النظرة الأولى دي بتقول أنا مقبول ولا أنا مرفوض، أنا هيسمحوا لي ولا مش هيسمحوا لي. فإذا كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فإيه؟ تحنن. الشعور نفسه بيبان في العين، بيبان على الوش، الشعور ده أول لغة دي دخلتك على الناس بتقول حاجة، موقفك الخارجي من قبل ولا كلمة ولا حركة، دي لوحدها لغة من لغة الحب، تقوله ابتسامة، تقوله نظرة، لكن التأثر ده انت بصيت له ازاي، ده غلبان، ده تعبان، ده حبيبي، ده وحشني، مفيش اي حاجة تاني غير كده. تاني حاجة الاندفاع، الراجل الكبير بيجري زي العيل الصغير، ده احنا قلبنا الموازين، ده العيل الصغير بيجري على ابوه، دلوقتي الراجل الكبير هو اللي جاي يجري عشان يترمي على الولد. شوف حتى تعبير معلمنا لقى، لقى فنان على فكرة، أديب يعني، وقع على عنقه، يعني وقع دي تعبير فني، ليه؟ كان ممكن يقول حضنه، إنما وقع على عنقه يعني في سرعة اندفاع خلته يدلق عليه كده يعني، طبعا فيها أكشن هنا مهم. فهنا الحركة الركض ده تعبير آخر، الإصراع يؤكد إنه في مشاعر جميلة جدا جواه بتحركه. التعبير الثالث اللمسة، حتة الحضن، ما الحضن ده أحيانا يكون أهم من مليون كلمة، خلاص يعني الكلام يرخص بعد كده، لكن مجرد الحضن ده الواد بقاله سنين مستني وبيحلم، بس خلاص الحلم ده مستبعد، أنا بس يقبلني خدام، لا تطلع إنه الحلم ممكن، إنه بيحضنه بقى زي ما كان طفل صغير زمان، تلع كتير وشاف كتير، والقبلة طبعا. وبعدين يجي بقى الايه، الهدايا، تيجي الاكشنز بقى الكبيرة، هاتوا العجل المسمن واذبحوه، هنعمل حفل، حفلة يعني هنصرف تاني وهنتكلف وانت فرحان بجد لدرجة حفلة. وبعدين بقى كم هدايا بقى، الحلة الاولى بدلة والخاتم والحذاء، دي هنا كلها إشارة للأسرار، بس ده مش وقته، المعمودية والميرون والتناول يبقى دي كلها لغات الحب. ولم تنتهي المأساة، وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء، خلي بالكوا بقى ربنا بيصعب علي قوي في المثل، أول ما بيعمل الحتة دي أقول يا عيني يا رب، ما بيلحقش يفرح صدقوني. لما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورأس، فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا، قال له أخوك جه فذبح أبوك العجل المسنم من لأنه قبله سالما. خلي بالكم، شوفوا التعبير يا جماعة، حتى العبيد فهموا أنه الأب مركزش غير على حاجة واحدة بس، الولد رجع بالسلام، فول ستوب، فهموها، الولد رجع بالسلامة، خد الفلوس، ضيع الفلوس، شكله مبهدل، ناش دعوة، هو أبوك فرحان عشان هو رجع بالسلامة. فغضب، ده رياكشن غير عكس تحنن خالص بقى، ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه. طبعا دخلوا قالوا له الباشا وصل وغضبان واقف بر مش عاوز يدخل، فأجاب وقال لأبيها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قتل أفرح مع أصدقائي، لكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. قبل ما ندخل في الابن الصعب، نقول بس فكرة المبادرة والخروج، خلي بالكم الأب خرج في الحالتين مش كده، هو اللي خرج، الولد كان بعيد طلع جاري عليه، والتاني اللي واقف بره اللي يعني كسر قلب ابوه ومهتهمه انه هو مش بيعرف يربي وانه ظالم وانه وما احترمش مشاعره خالص في اللحظة دي. ابوه مش قفش منه وقال خليه يتفلق، لا لا، طلع يحايله، خلي بالكم، ما بصلوش بنظرتي انا الشريرة دي انه قليل الادب، لا، بصله انه ده ابني برضه ولازم احايله لانه لازم يفرح معانا، فخرج له برضه، مع انه يعني يا ابني على الاقل قدر قلبي انا طيب، طب انا فرحان، ما تكبسنيش في يوم زي كده، طب انت مش واخد بالك ان ابنك يعني اخوك ده غلط كتير قوي بس اتبهدل كتير قوي كمان، لا، ما قالوش كل الكلام، خلي بالكم، خرج له على طول. اكتر حاجة بتخلينا ما نبادرش يا جماعة الكرامة في العلاقات، كرامتنا بتعطلنا. اخرج للناس، بادر بادر بالصلح حتى لو هم اللي غلطانين، ما هو الولد غلطان من راسه لرجليه في الكلام ده، طب وماله، انت الكبير، انت اللي فيك حب، روح حايله، حايله وفهمه انه الموضوع مش زي ما انت شايفه، انا مش ظالمك ولا حاجة، انا بحبك قوي بس كان مفروض نفرح. فهنا ما تفكرش في الكرامة، ما تستناش، ما تستناش يدخلك، اطلع له. ما تملش من الخروج ورا الناس، ما تملش انك تخرج ورا اللي غار بعيد ولا اللي قافش وعامل فيها متدين ومتكبر، اخرج وحايل ده وحايل ده واجري ورا ده واجري ورا ده. وبعدين الاب مش طلع انا لو مطرحه هطلع اتكلم على طول لانه انا فاهم موقفه، انما هو طلع وخد الكلام في وشه، لكن هو الاب يطلع كان يقول له يا ابني عيب، مش النهارده نتكلم في الفلوس، بعد الحفله نقعد نتفاهم، قدر ان الولد جاي جعان وقدر ان احنا بقالنا سنين مستنين اليوم ده، كنا فاكرينه مات، كان ممكن يقول كلام كتير قوي، انه ما اتكلمش، هو طلع بالرغم انه معاه منطق وعارف انه صح الاب، انما سمع المنطق المغلوط للاخر، المنطق اللي بيتكلم بيه الابن الاكبر غلط ولا صح؟ صح في حته بس غلط في حاجات. ليه؟ لانه قال له ايه، رجعكم للنص، بص على الكلام اللي قاله الولد الكبير، قال له انا بخدمك سنين، الكلمه دي صح ولا غلط؟ بتخدمك ايه؟ دي حاجتك. تصور واحد بيشتغل في البيزنس بتاع ابوه وعارف ان كل دي حاجته في الاخر، ينفع يقول بخدمك؟ انت اللي عامل نفسك خدام، عشان كده هيقول له يا ابني كل حاجتي بتاعتك، ايه النظر الغريبة دي، كل مالي فهو لك. اذا الاتيتيود بتاع الولد في حتة غلط. وبعدين قط لم اتجاوز وصيتك، ده شكل واحد لا يتجاوز وصيته، ده ولا عمل له اعتبار. وجديا لم تعطيني، هذه كلمة قاسية جدا، ده بيتهم هذا الاب اللي ما عندوش اي تقدير للفلوس انه بخيل ومقرم عليه وايه مش بيديله حقه. يبقى هل الاب غلط ولا الابن؟ ما ساعات يبقى بتوصل لكده انه يبقى الاب كل حاجة متاحة بس هو باصص بصة غلط، هو مش شايف الحقيقة، هو عاوز الفلوس، عاوز حاجة معينة ومش واخد باله خالص من كرم ابوه، طيبة ابوه، عز ابوه. ولما جاء ابنك هذا، دي مصيبة تاني، ده ما عادش اخوك بقى، اللي كان، شوفوا دي شتيمة اللي جاية دي، اكل معيشتك مع الزواني، ده اتهمه بالزنا اخوه، وان فلوس ابوه راحت في الحرام، ده كلام رصاص، واخدين بالكم، بيتقال لراجل طيب جدا وكريم جدا ومتواضع وكل حاجة، تقوم تعمل له حفلة، يعني لا عندك نظر ولا بتقدر ولا عارف مين اللي كويس ولا مميز كلام صعب صعب صعب. طب انت استحملت ليه وتسمع الكلام ده ليه؟ يا اما ما تطلعلوش، يا اما تطلع تقول على طول الصح، لا، هطلع له وهسمع، وهسمع كلام مليان سم، بس ابني اللي هي القبول غير المشروط، تاني نفس المبدأ، هقبله حتى لو مش فاهم وحتى لو بيقول كلام غلط، زي ما قبلت الاولاني خد فلوسه وطفش، هقبل التاني وهو بيعورني وبيبهدلني وبيتهمني بالظلم، هقبله برضه. واخدين بالكم الاثنين على نفس الدرجة في نظري من التعدي. آخر كلمة، لكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن، قال له يا ابني أنت معي في كل حين وكل مالي فهو لك. كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا. من صفات الحب الأبوي اللي عايزين نتعلمها من المسيح احتمال الكلام الناشف. احتمل الإهانة، احتمل التوبيخ حتى لو ما كانش في حق، احتمل الميس أندرستاندينج اللي بيحصل، التهم اللي بتجيلك من ناس قريبة مش فاهمة صح، معلش احتمل. لا تدافع كن موضوعيا. هقول لكم غلطة بقى مشهورة هنا، لو احنا موقف الأب أنا كنت مسكت كل كلمة قالها وأثبت خطأه فيها. أنا ما اديتكش جدي، طب خد عندك بقى، عملت لك كام حفلة كام سنة اللي فاتت وصرفت عليك قد إيه، أنت بتخدمني ده أنت مرتبك قد كده وفي البنك ليك قد كده، أنت ما هو بيخبط بقى. طب أنا هثبت له إن كل كلامه غلط. تاخدوا بالكم الأب عمل إيه؟ سمع كل العبط ده ركنه على جنب وقال له كلمة واحدة، قال له يا ابني أنت ابني وكل حاجتي ليك، أنا مش بكلمك فيك أنت دلوقتي، أنا بقول لك حاجة تاني، كان المفروض نفرح. شوفوا الموضوع كان موضوع يعني إيه يا حبيبي. نتفاهم في الحاجات دي بالراحة بس خلينا موضوعيين. أخوك كان ميت وعاش، في موضوع براك وبرايا. خلي بالك هو عاوز يعمل ايه، عاوز يقول له انت ابني المفروض تبقى شبهي، المفروض اللي حركك الحب مش الحق. تاني، المفروض اللي حركك الحب مش الحق. انت فكرت بلغة الفلوس والارقام، فين علاقتك باخوك، فين الحب اللي ليك؟ فانت مش شبهي ليه؟ لو انت ابني هتبقى فرحان زي اخوك ميت وعاش، وفي احلى من الخبر ده؟ فاهمين الفكرة؟ اذا مصيبة الابن الاكبر انه بعيد تماما عن صورة الاب برضه، يبقى هو مش متعلم من ابوه حاجة. قيمة الفلوس عند الاخ الاكبر ايه؟ عالية جدا، واضحة طبعا، يبقى مخدش من ابوه حاجة، ده بيتكلم في فلوس، مش عايز يشوف وش اخوه اللي بقاله مدة ميت. فاذا مفيش حب خلاص. خليك موضوعي، الرد الوديع يا ابني، كمان اكسب الجولة برد وديع، مش قال له انت مش مؤدب، انت ما تربتش، انت طلعت زيك زيه، لا، قال له يا ابني، زي ما قال للتاني ابني، قال له انت برضو ابني. طب الاتنين ما يستهلوش الكلمة دي، معلش ابني هيفضل ابني، انت معايا، يعني انت انا حاسنك معايا وفرحان، بس المشكلة ان انت مش معايا، يعني انا اللي معاك وانت مش معايا. وبعدين اعلان الحقيقة يعني ايه؟ خلي بالكم لما تحايل الناس ده مش معناه انك ما تقولش الحق. ايه الحق؟ كان ينبغي. ينبغي يعني ايه؟ الصح. احنا ساعات لما نحايل ندوس على الحق عشان اللي قدامنا يمشي، لا، بدل بتحايل، حايل وخليك وديع ولذيذ، لكن في الاخر لازم تقول له بس اقول لك الحق، كان المفروض نفرح. يبقى ما تجملش الصورة قوي، حايل لكن ارمي الحقيقة في الاخر. الطبيعي ان احنا نفرح لان اخوك كان ميت وعاش. اذا الابن الضال دي مدرسة تخلي الواحد يحس يا ده فرق كبير قوي يا رب بين اللي جوه واللي عندك، بين نظرتك للناس واللي بيعملوه فينا، وبين طريقتك معانا. لإلهنا كل مجد وكرم.